بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس الحادي عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المجلس الحادي عشر من تدبر سورة مريم. كنا قد وقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وبينا أنه لا طريق للاستخلاص والاصطفاء والاجتباء والاختيار إلا بطريق الإخلاص، فمن أخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستخلصه لنفسه ويصطفيه ويجعله مختارا مقربا عند الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بما رحم موسى عليه السلام، لأنه كما نؤكد أن هذه السورة من أبرز معانيها كثرة رحمات الله سبحانه وتعالى وتنوعها. فمن رحمة الله عز وجل بموسى عليه السلام ذكر اختياره بالنبوة وبالتكليم وبالوحي وبالرسالة وببداية البعثة في هذه الآية، لأن موسى عليه السلام هو خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم عليه السلام بالاتفاق، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. وموسى عليه السلام أكثر نبي ذكر في القرآن، إذ ورد ذكره 136 مرة، وتكررت وتنوعت قصة موسى عليه السلام في القرآن في 30 مرة و34 سورة، حتى نقل عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن أحسن قصص الأنبياء تكليم الله لموسى عليه السلام. يقول: أحسن الحديث هو حديث الله مع موسى عليه السلام في هذا المشهد. وكذلك ذكر شيخ الإسلام بأن أعظم قصص الأنبياء التي ذكرت في القرآن هي قصة موسى عليه السلام، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عالج بموسى فرعون وقومه، وعالج به كذلك قوم موسى ممن آمن معه من بني إسرائيل. ولذلك أعظم هذه القصص هي قصة موسى، حتى أثر عن ابن العرب المالكي كما ذكر ابن عاشور في تفسيره أنه استخرج 800 حكما من قصة موسى وحدها. فهنا قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا النداء هو في طريق عودة موسى عليه السلام من مدين إلى مصر، لأن الذي يريد أن يفهم قصة موسى وما فيها من فوائد لابد أن يعرف أن موسى عليه السلام مر بأربع مراحل عليه السلام. المرحلة الأولى هي مرحلة الولادة والافتتان، وبعد أن بلغ أشده وبلغ 40 سنة حصل له ما حصل من قتله ذلك الفرعوني عندما استغاثه الذي من شيعته، فوكز موسى ذلك الفرعوني فقضى عليه. ثم جاء في اليوم التالي نفس القصة، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. هنا انتهت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وصل موسى إلى مدين، ومدين هي في الحجاز في الجزيرة العربية قرب تبوك بمحاذاة البحر الأحمر. فعندما وصل إلى مدين وسقى للمرأتين وقص قصته على ذلك الرجل الصالح وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، وزوجه 1 ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 فذلك من عنده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عباس، يقول: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أكملهما وأتمهما، أي 10 سنين. فبقي موسى في مدين 10 سنين، ثم اشتاق لوطنه ولأهله، أو قيل أن الله أوحى إليه بأن يرجع إلى مصر. وفي طريق عودته مع أهله ومع غنمه ومع ما أعطاه ذلك الرجل الصالح، عاد بليلة شديدة المطر، شديدة البرد، شديدة الضباب، شديدة السحاب. في هذه الليلة وفي طريق عودته إلى مصر مر بالجزء الجنوبي من بلاد الشام، وهي ما يعرف الآن بفلسطين. وفي تلك الأثناء أضاع الطريق موسى عليه السلام، وقد فصل الله سبحانه وتعالى هذا المشهد في عدة سور، منها سورة طه. قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. هنا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والطور هنا هو جبل الطور وطور سيناء الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به، والتين والزيتون وطور سينين. وقال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فإذا طالما أنه جبل مبارك في بقعة مباركة، قال في موضع آخر: من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال هنا: وناديناه من جانب الطور الأيمن، في هذه اللحظات ناداه الله سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له: وأنا اخترتك. هنا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا هو معنى الاصطفاء والاختيار والاجتباء من الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى. وجاء ذكر قصة موسى المختصرة المقتضبة في هذا الموضع بعد أن ذكر الله خليل الرحمن وهو إبراهيم عليه السلام، ناسب أن يذكر كليم الله وهو موسى عليه السلام. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يثبتها أهل السنة والجماعة. قال: وناديناه، والنداء يكون بصوت مرتفع، والنداء للبعيد. أولا ناداه الله سبحانه وتعالى. من المنادي؟ الله عز وجل. ومن المنادى؟ موسى عليه السلام. وأين كان النداء؟ في بقعة مباركة. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ثم كلمه الله سبحانه وتعالى وأعده لتبليغ دعوة التوحيد ولإقامة الحجة على فرعون وأن يرسل معه بني إسرائيل حتى يذهبوا إلى الأرض المقدسة، فأعطاه الوحي الله سبحانه وتعالى وأيده بالمعجزات، معجزتي العصا واليد. هذه كانت فترة إعداد. هذا الموقف، هذا التكليم وهذا المشهد هو أفضل لحظات حياة موسى عليه السلام، لأنه في حالة إيمانية عالية لما كلمه الله سبحانه وتعالى. والتكليم لموسى عليه السلام كان بموضعين، هذا هو الموضع الأول، وعندما رجع موسى إلى مصر وبدأت المرحلة الثالثة من حياته ويدعو فرعون، وحصلت قصة موسى مع فرعون ومع السحرة وانقضت حتى أغرق الله فرعون، هنا انتهت المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة في حياة موسى تبدأ من نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنده، وساروا لفتح بيت المقدس، هنا حصل التكليم الثاني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، إلى آخر الآيات. فهنا هذا التكليم الأول، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والتناجي هو دون النداء بصوت منخفض، وهنا كان تكريم وتشريف واصطفاء لموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهنا فائدة مهمة، أن من أعظم الرحمات التي تنزل على العباد أن يهيئ الله لهم من يدلهم على طريق التوحيد، ومن يأخذ بأيديهم لطريق السنة، ومن يعينهم على الاستقامة وعلى الثبات على الطاعة. هنا قال ووهبنا له من رحمتنا، إذن أعظم رحمة، أعظم رحمة بالعبد هو أن يهيئ له من يعينه على العلم النافع والعمل الصالح، ويأخذ بيده إلى الخير والبر والصلاح. قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لأنه في هذا المشهد الذي ذكرناه وذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا في موضع آخر، بعد أن كلمه الله وأيده بمعجزتي العصا واليد، موسى عليه السلام سأل ربه عدة حاجات، فمما سأل الله عز وجل قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. في آخر الآيات قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأجابه الله سبحانه وتعالى بهذه الحاجات السبع التي طلبها موسى. هنا قال ووهبنا له من رحمتنا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. حتى قال بعض السلف أن أعظم شفاعة من أخ لأخيه هي شفاعة موسى لأخيه هارون بأن يكون نبيا، أعظم شفاعة على الإطلاق. وأعظم ما نفع عبد أخاه هو نفع موسى لأخيه هارون عندما طلب أن يشركه في أمره، أي في أمر النبوة. وهذه أعظم وظيفة تطلب عبر التاريخ، هي طلب موسى أن يكون هارون معه نبيا. وهارون يكبر موسى بثلاث سنين، وقيل بأربع سنين، وهارون في هذه اللحظات كان في مصر، حتى أن ابن عباس يقول كما أخرج أو ذكر ابن كثير في تفسيره نبئ هارون ساعة إذ نبئ موسى، أي هارون عليه السلام وهو في مصر أصبح نبيا في تلك الساعة التي نبئ بها موسى. وبداية نبوة موسى بدأت في هذه البقعة، في هذا الموطن. ثم قال الله سبحانه وتعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى، هنا تبدأ الرسالة، بإنزال الوحي بدأت النبوة، ثم بتكليفه بإبلاغ هذا الوحي وبدعوة فرعون بدأت الرسالة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر الآيات. هنا قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكذلك من فوائد هذه الآية أن المؤمن لمواجهة مصاعب هذه الدنيا وكثرة الابتلاءات وكثرة المحن يحتاج إلى أخ ناصح وإلى صديق صالح ليعينه على هذه الابتلاءات وهذه الشهوات والشبهات، وهذا فيه تثبيت. فلذلك كما قيل صديقك من صدقك لا من صدقك، أي من يصدقك النصيحة ليعينك على هذا الطريق. فهنا كانت هذه بمثابة معونة من هارون لموسى في هذا الطريق، لأن موسى في هذه الرحلة أمامه تحديات، سيواجه أعتى طاغية عبر التاريخ هو فرعون، وهو ضعيف موسى بنفسه، وكذلك بنو إسرائيل مستضعفون عنده، فيحتاج إلى من يعينه على الأقل بالحجة، وعلى الأقل بالتذكير، وعلى الأقل بالتثبيت. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هنا موسى، ينتقل بنا لذكر إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل أفرد ذكره بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب مع إبراهيم، أفرد هنا ذكر إسماعيل. ويقول العلماء إذا أفرد الشيء عن جنسه فذلك لمزيد تكريم وتشريف لهذا الشيء. فإسماعيل هو أبو العرب، وإسماعيل هو هبة لإبراهيم عليه السلام قبل إسحاق ويعقوب، فناسب أن يذكر هنا إسماعيل. واذكر في الكتاب إسماعيل، أي اذكر إسماعيل عليه السلام، اذكر يا نبينا واتلو واقصص واذكر من خبره ومن صفاته ومن خصائصه حتى تتسلى وتتأسى وتقتدي به ويقتدي به أهل الإيمان. ما هو خبر إسماعيل في هذه الآيات؟ قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مع أن الأنبياء جميعا هم صادقون، ولا يكون نبيا إلا صادقا، ولم يأتي نبي إلا صادقا، ولكن تميز إسماعيل عليه السلام بمزيد صدق وبمبالغة بالصدق، حتى قالوا أظهر مثال على صدق إسماعيل وصدق وعده أنه لما أخبره إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا هذا أظهر مثال ونموذج على صبر إسماعيل، لأنه وعد أباه بأن يصبر على هذا البلاء وصبر. وقيل وجاء في بعض كتب التفسير أن إسماعيل عليه السلام إذا قال كلمة وفى بها. وقيل بينما هو ورجل في البرية وعرضت لهم حاجة، فقال لهذا الرجل إما أن أذهب أنا إلى المدينة لقضاء هذه الحاجة وتنتظر هنا، وإما أن تذهب وأنا أنتظر. فقال له صاحبه أنا أذهب وأنت تنتظر هنا. فانتظر إسماعيل عليه السلام، وذهب هذا الرجل إلى المدينة، وبينما هو في المدينة ورأى من الأسواق ورأى من الأمور التي اختلفت عليه، نسي أمر إسماعيل وتذكر بعد 3 أيام، وعاد إلى إسماعيل قال لازلت في موضعك؟ قال نعم، أنا أخبرتك بأني أنتظرك في هذا المكان وأنتظرك إلى حين أن تأتي. لذلك سمي وكان صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أي كان يصدق في الوعد ويوفي لمن يعطيهم العهد. وهذه للأسف صفة أصبحت من الصفات العزيزة، وهي من صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء من المؤمنين والصالحين، هي صفة صدق الوعد والوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والآيات كثيرة في هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصدق الوعد هنا يشمل صدق الوعد الزماني، أي إذا أعطيت إنسان موعدا وتوعدت معه، قلت له نلتقي في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، أو تتواعد معه على أمر ما في موضع ما، فينبغي أن توفي ما ذكرت وتلتزم بهذا. ويشمل ذلك أيضا إذا وعدت إنسانا بأمر، بحاجة، بهدية، بإنجاز معاملة، بإنجاز أمر له، تقول له خلاص اعتمد. وللأسف أصبحت هذه الكلمة لها معنى معكوس، مع أن هذه من خصال المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال وإذا وعد أخلف، فهذه من خصال أهل النفاق. لذلك ينبغي للمسلم وخصوصا الداعية أن ينتبه لقضية المواعيد وصدق المواعيد، لأنها علامة من علامات الإيمان ومن علامات مرضاة الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. ولو لم تكن هذه خصلة وصفة مهمة لأهل الإيمان لما صدر الله سبحانه وتعالى وأبرز ذكر إسماعيل بها، قال إنه كان صادق الوعد، يعني كانت من خصائصه الملازمة له صدق الوعد. وما أكثر إخلاف الوعد الآن للأسف، حتى تجد من بعض الدعاة أو بعض الأخوة الملتزمين أصبحت قضية الكلام وإخلاف الوعد كأنها لا قيمة لها في حياتي وقاموس المسلم. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وهذه من الأشياء التي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بها. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مع أنه صادق للوعد، وهذه صفة كمال في نفسه وذاته، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى صفة تكميل لإسماعيل في غيره. وهنا فائدة مهمة جدا، أن من تمام نجاح وفلاح وتحقيق الثمرة للعبد في هذه الدنيا هو أن يسعى لتكميل نفسه وتكميل غيره. لذلك الذي يتأمل في هذه السورة وغيرها من سور القرآن لما يذكر الله سبحانه وتعالى أولئك القدوات يجمع بين أمرين، يجمع بين تكميلهم لأنفسهم. هنا ماذا قال؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، هذه كلها يكمل بها العبد بنفسه. ثم قال وكان يأمر أهله بالصلاة، يسعى لتكميل غيره، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لذلك لا يكون العبد فاعلا للمعروف وتاركا للمنكر حتى يكون آمرا للمعروف وناهيا عن المنكر، ولا يمكن للعبد أن يكون مصلحا حتى يكون صالحا، ولا يمكن للعبد أن يكون مهتديا بنفسه ولغيره حتى يكون هاديا لغيره. لذلك لما ذكر إبراهيم عليه السلام قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، تكميل في نفسه. ثم ذكر تكميله لغيره قصته مع والده، قال إذ قال لأبيه يا أبتي. وهنا موسى عليه السلام لما ذكره قال إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ذكر مشهد التكليم ثم مشهد التبليغ، اذهب إلى فرعون، وهذا تكميل لغيره. ولما ذكر إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تكميل لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره قال وكان يأمر أهله بالصلاة. لذلك الجمع من تمام تحقيق الكمال، كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يجمع العبد بين تكميله لنفسه ويسعى لتكميل غيره. وهذا له طريقان: الطريق الأول هو أن يسعى لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا قد جمعه الله في سورة العصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن الجميع في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل للنفس، إيمان وعمل صالح. قال وتواصوا بالحق، أي تواصوا مع غيرهم بالحق لتكميل غيرهم، لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الطريق الأول، أي طريق تكميل النفس في تحقيق العبادة لله عز وجل والصلاح والإخلاص والصدق مع النفس ومع الله عز وجل، وتكميل الآخرين لدعوتهم لما عندك من تحقيق العبودية. الطريق الثاني هو نفع الآخرين ببذل الخير والبر والمعروف لهم، وهذا قد جمعه الله في آية، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا تكميل ذاتي، ركوع وسجود وعبادة لله سبحانه وتعالى. قال وافعلوا الخير، فعل الخير أمر متعدي للناس. لذلك يقول ابن سعدي رحمه الله: طريق الفلاح لا يكون إلا بأمرين، بتحقيق العبادة بنفسك وذاتك، ثم بذل النفع للآخرين. واستدل بهذه الآية، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فطريق الفلاح وطريق السعادة وطريق الفوز وتمام طريق النجاح هو بتحقيق تكميل العبد لنفسه، ثم لابد أن يسعى لتكميل غيره. قال وكان يأمر أهله، وهنا فائدة مهمة ذكر الله من تمام رحمة الله بعبده أن ينوع له وسائل وطرق الدعوة إلى الله، ووسائل وطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق معنا في قصة دعوة إبراهيم لأبيه كانت على طريقة الحوار، قال يا أبتي 4 مرات، هنا على طريقة الأمر، لأنك الآن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا رب الأسرة راع في أسرته، لا ينبغي أن يعلم نفسه ويعلم الناس وهو تارك لأسرته بلا تعليم، لأن من لوازم الأمر بالصلاة يدخل فيها تعليمهم الصلاة وأحكام الصلاة وشروط الصلاة ومبطلات الصلاة وسنن الصلاة وأركانها، وكذلك من لوازمها تعليم الوضوء والطهارة وأحكام الطهارة. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، لذلك ينبغي للعبد أن يعرف نصاب الزكاة لأهله، الزوجة والأبناء إذا كان لديهم مال يصل النصاب، وأن يحفظ لهم الحول. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا في هذه الآية لتحقيق مرضات الله عز وجل صدق الوعد ودعوة الناس والآخرين للصلاة التي هي من أعظم الأركان بعد التوحيد، وهي صلة بين العبد وربه وتحقيق وتحصيل حقوق الناس، وهي حق الفقراء على الأغنياء، وهي الزكوات. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فائدة أخيرة قبل أن أختم في هذه الآية، من فوائد هذه الآية أهمية التفقد، لأن العبد كيف يأمر أهله بالصلاة وكيف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو بعيد عن واقعهم وبعيد عن أحوالهم وبعيد عن ما يقومون به؟ فلذلك من فوائد هذه الآية التفقد، ينبغي لرب الأسرة أن يتفقد أحوال الأولاد والبنات والزوجات والأقربون عليه، حتى إذا ما كان لديه علم بأحوالهم عرف كيف يدعوهم وعرف كيف يأمرهم وكيف ينهاهم بالأسلوب وبالطريقة التي تنفع كلا بما يناسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.